ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
تمام، والثانية من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم جولة المنتصف الإخبارية، نستهلها بالعناوين. حماس تؤكد أن أي قرار يمس فلسطين يجب أن يكون نابعا من التوافق والكيان معني بالتهدئة مع غزة. الحمد لله يجدد المطالبة بالتمكين في غزة، والنائب خريشة يشدد على ضرورة الوحدة والشراكة. التنمية الاجتماعية تعلن عن صرف شيكات الشؤون الأحد المقبل، والمالية توضح أسباب تساوي أسعار الغاز المصري بالإسرائيلي. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس خلال اجتماع دعت إليه الأخيرة في غزة أمس على أن أي قرار يمس القضية الفلسطينية يجب أن يكون نابعا من التوافق الفلسطيني، في إشارة إلى أن ما يثار حول صفقة تهدئة بين حماس وإسرائيل ستمر على الفصائل الفلسطينية. وأكدت حماس خلال الاجتماع الذي حضره الكل بما فيه ذلك حركة فتح التي قاطعت اجتماعات القوى الوطنية والإسلامية على مدار شهرين، أكدت على أن كسر الحصار وإنهاء الانقسام هو أولوية لدى جميع الفصائل. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
زوبعة كبيرة قادتها حركة فتح حول تحركات حماس المنفردة باتجاه إبرام هدنة مع الكيان الإسرائيلي، والتي قالت عنها فتح أنها تضرب المصلحة الوطنية. طمأنت حماس في اجتماع دعت إليه الفصائل الفلسطينية بغزة الجميع حول الأوضاع السياسية والميدانية في القطاع. حماس أكدت أنها لن تقبل بدولة في غزة، وأن أي ترتيبات مع الاحتلال لن تخرج عن نطاق التوافق الوطني، كما أوضح مسؤول العلاقات الوطنية في الحركة حسام بدران.
موقفنا واضح يا كرام، لا دولة في غزة، لا أحد في حركة حماس ولا في الشعب الفلسطيني لا يؤمن ولا يتحرك ولا يقتنع بوجود دولة في قطاع غزة معزولة عن الضفة الغربية.
رغم استمرار قادة فتح في مهاجمة حماس على نيتها تخفيف وطأة الحصار عن غزة من خلال هدنة مع الاحتلال، فاجأت فتح الجميع وحضرت الاجتماع، وهي التي علقت مشاركتها في اجتماعات الفصائل منذ شهرين، وتقول أن مشاركتها جاءت لحساسية المرحلة التي تحتاج لوحدة الموقف والقرار، كما قال ممثل فتح في لجنة القوى الوطنية والإسلامية عماد الأغا.
ما يهمنا هو أن يكون موقف موحد تعبر عنه السلطة الوطنية، سلطة واحدة لشعب واحد لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني.
بلورة موقف وطني مشترك هو المطلوب بشأن المقترحات المصرية والأممية حول الهدنة وكسر الحصار والمصالحة، مع التأكيد على ضرورة عدم اختزال القضية الفلسطينية بالبعد الإنساني على حساب جوهرها السياسي، كما أوضح عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر.
نحن سنستمع لهم، سنقدم وجهة نظرنا، وبالتأكيد دائما سنبقى صمام أمان للمشروع الوطني ولقضيتنا ولثوابتنا.
لم تنتهي المشاورات بانتهاء الاجتماع، إنما هي مستمرة من أجل رسم ملامح المرحلة المقبلة، سواء باتجاه الانفراج أو الانفجار.
إلى ذلك قالت حركة حماس إن سلوك حركة فتح سلبي وهجومها الإعلامي غير المسؤول والمتواصل يهدف لقطع الطريق أمام إنجاح أي جهود وطنية ومصرية وإقليمية وأيضا أممية لتحقيق الوحدة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. واستهجنت حماس سلوك فتح وهجومها على مبادرات تحقيق الوحدة ورفع الحصار عن قطاع غزة بهدف إبقائها تحت القصف والأزمات والحصار. الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في دولة الاحتلال الكابينيت أنه معني بهدنة على الجبهة الجنوبية في إشارة لقطاع غزة. وأكد الكابينيت في جلسته أمس على أن الهدنة التي يتوسط فيها مبعوث الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط نيكولاي ميلادونيف والمخابرات المصرية ستكون مقبولة لطالما لا تمس الأمن القومي الإسرائيلي. من جهته قال عضو الكابينيت إسرائيل كاتس وزير المواصلات إن القوى أو إن الوضع في غزة يقترب من قرار التسوية أو الحرب وأنه سيدعم أي خطة تشمل تسخير البنية التحتية في مصر في البر والبحر لصالح غزة تحت إشراف دولي وأي مساعدة لغزة تكون مشروطة بعودة الجنود الإسرائيليين. أما وزير الأمن الداخلي وعضو الكابينيت جلعاد أردان قال إن وجدت تهدئة مع حماس تحفظ أمن إسرائيل فما العيب في مناقشتها معتبرا أن قرار الحرب ضد غزة هو أسوأ القرارات. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي المختص في الشؤون الإسرائيلية السيد محمد خليل مصلح. سيد محمد مرحبا بك. نعم سيد محمد أنت معنا الآن، مرحبا بك. سيد محمد هل تسمعني؟ سيد محمد أنت معنا الآن على الهواء. يبدو أن هناك خلل فني في الاتصال مع السيد محمد خليل مصلح الخبير والمختص في الشؤون الإسرائيلية، سنعاود الاتصال به في سياق النشرة. نعم سيد محمد الآن معنا. سيد محمد مرحبا بك. السلام عليكم سيد محمد. نعتذر عن هذا الخلل مستمعينا وسنعود الاتصال بالسيد محمد خليل مصلح في سياق النشرة. وفي سياق الموضوع نقلت القناة العبرية عن مصادر عربية وإسرائيلية أن حركة حماس موافقة على المقترح المصري المتعلق بعقد هدنة طويلة الأمد تصل من 5 إلى 10 سنوات. وأشارت القناة إلى وجود موافقة إسرائيلية مبدئية على المقترح المصري شريطة أن يكون هناك تقدم في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة حماس. هذا وذكرت وسائل إعلام عبرية وعربية أن مقترح التهدئة مع حركة حماس يشمل رفع الحصار وإنشاء بناء خاص بغزة في منطقة الإسماعيلية بالأراضي المصرية. نضعكم في صورة تفاصيل المقترحات المتداولة للوصول لاتفاق تهدئة والزميل محمد بكرون.
خطة التهدئة المقترحة وفقا لما أشارت إليه وسائل إعلام مختلفة هدنة طويلة الأمد تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، ويشمل مقترح التهدئة فترة وقف إطلاق نار تستمر لمدة 5 سنوات يتم تنفيذها على مراحل، بحيث تكون المرحلة الأولى فيها وقف الطائرات والبالونات الحارقة، وتبدأ المرحلة الأولى خلال أسبوع وتضمن إنهاء التظاهرات على الحدود ووقف ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة وعمليات اختراق الحدود مقابل إعادة فتح معبر كرم أبو سالم وفتح معبر رفح بصورة دائمة. وبموجب المرحلة الثانية فسيتم خلالها رفع الحصار عن غزة والسماح بإدخال كافة البضائع التي كانت ممنوعة من قبل إسرائيل للقطاع وتوفير الكهرباء الإسرائيلية لغزة، وفي ضوء ذلك ستقوم الأمم المتحدة على تنفيذ مشاريع إنسانية للسكان في القطاع. ومن بين المقترحات التوصل لاتفاق مصالحة يشمل تسليم المؤسسات والدوائر الحكومية للسلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات عامة خلال 6 أشهر. وزعمت صحيفة معاريف أن حركة حماس تبدي موافقة على هذا المقترح وأن شرطها الأساسي في البدء بالتفاوض على قضية تبادل الأسرى هو البدء في تطبيق بنود مقترح التهدئة. وقالت مصادر مصرية مطلعة إن القاهرة تواصل محادثاتها مع مسؤولين من حماس في أجواء إيجابية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يحقق المصالحة. وأكدت أن القاهرة بالتعاون مع المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف تقف بكل قوة وراء محادثات وفد حماس الخارج التي تجرى حاليا في غزة، وتهدف إلى دعم الجهود المصرية للمصالحة والتوصل إلى هدنة طويلة مع إسرائيل قد تصل إلى 5 سنوات. وتوقعت المصادر إنجاز الخطوط العريضة للمصالحة والهدنة خلال الأسبوع، وأن تتبع ذلك دعوة وفدين من الحركتين إلى القاهرة لاجتماع ثلاثي في نهاية الأسبوع الجاري.
نعم، بالعودة لموضوع الاحتلال وحراكه بخصوص التهدئة مع قطاع غزة، ينضم إلينا الآن من جديد السيد محمد خليل، مصلح المختص في الشؤون الإسرائيلية. سيد محمد، مرحبا بك. نعم سيد محمد، يعني كيف تنظرون وتتابعون تصريحات قادة الاحتلال بخصوص التهدئة مع قطاع غزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، لا شك انه العنصر الامني في الرؤية الاسرائيلية في التعامل مع قطاع غزة المقاومة واضح جدا، والمسألة مسألة امنية بحد ذاتها. وهذا يعني التحرك حتى الأممي والإقليمي مبني على كيفية يعني معالجة هذا الوضع الأمني الطارئ، والذي يتمثل في مسار العودة وما يعني وأساليبها سواء الطائرات الورقية أو البالونات الحارقة. لذلك تصور إنه يعني هذا التصور مبني على هذه القاعدة. شوف، أول أساساً أن يجب أن نجدك أنه ليس هناك ما يسمى هدنة طويلة أجل مع الاحتلال، وهذا أمر يعني لا نقاش فيه أصلاً يعني بلا قيمة، يعني لأنه من يدرك الاحتلال كيفية تفكيره يعني يدرك أنه لا هدنة طويلة أجل أمد مع الاحتلال، خاصة والاحتلال يشترط على أي هدنة طويلة المدى نزع سلاح المقاومة. لذلك في التصور أنه، وهذا ما قاله في الكابينت، قاعدة النقاش مبنية على هدوء مقابل انفراجات إنسانية وإغاثة وفتح معبر وما شابه ذلك. وهذا أيضا كما حتى يتحدثون أيضا غير مضمون ما لم تضمن الجبهة الأمنية أو العنصر الأمني في هذا الموضوع. لذلك شوف، هناك في داخل الكابينيت في صراع بين الأطراف، بين طرف الحكومة أيهما يبرز أكثر يعني تشدده فيما يتعلق بالأمن.
نعم.
ولمصلحة إسرائيل.
نعم.
قرار الصبح صراحة كان إنه ليبرمان ورئيس الحكومة يرفضان العروض التي قدمت لهما إلا بشرط، ولأنه هناك في كوكتيل هذا المركب الموجود كل له يعني شرطاته على الآخر لتمرير أي رؤية يعني سياسية يعني فيما يتعلق بقطاع غزة.
نعم، يعني برأيك
فاعتقد إنه أنت في بحر من الـ من الـ من الأطروحات، وهذا يعني هذا عنصر مهم جدا يعني يجب أن نذكره في عند الاحتلال، إنه يغرقون يغرق أنفسهم ويغرقون معهم في المبادرات، وكل له أهدافه في المبادرة.
نعم.
سواء داخليا أو إقليميا أو مع الجبهة الأخرى، مع جبهة الاحتلال، مع جبهة العدو مثل المقاومة الفلسطينية وقطاع غزة.
نعم، يعني برأيك هذه المبادرات تتوج في النهاية لمصالحة أم هناك بوادر لموضوع غير ذلك؟
أنا في اعتقادي أنه موضوع مصالحة بعيد. نعم. يعني تقديرات معترف لكل ما تم الحديث عنه، لأنه أعتقد أنه موضوع المصالحة مرتبط بالإسرائيل أو بالهوية الإسرائيلية. لأنه المصالحة متشترط تسليم المطلق للواقع هذا بما فيه السلاح والأمن. ولذلك أنا في تصوري أنه ما لم يطرح موضوع السلاح، ولا بحكي كلام وأنا مسؤول عنه، ما لم يطرح موضوع السلاح على الطاولة ويتم تحديد مصيره لن يكون هناك مصالحة في الواقع الفلسطيني.
نعم، شكرا جزيلا.
جزء من الإشكالية.
نعم.
أن إسرائيل موجودة مع حتى الطرف الإقليمي في هذه المعادلة مع الاحتلال، إنه مع المطلب الإسرائيلي من جمل العبارة، مع المطلب الإسرائيلي جزء من استراتيجية المنطقة يعني الموجودة ولاعب فيها، هو أصلا لاعب فيها كون هو أصلا متفق مع الكيان على قواعد اللعبة أو على أساس أو على يعني كيف يعني ما يرضي إسرائيل في النهاية، وما يرضي إسرائيل في النهاية هو عنصر الأمن. يعني كل شيء غير يعني شو دون استثني كل شيء، إذا تم الاتفاق على موضوع السلاح وسلاح المقاومة نزعه وعدم تطويره، يعني بمعنى يعني إنهاء حالة المقاومة العسكرية في قطاع غزة.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد محمد خليل المصلح المختص في الشؤون الإسرائيلية. في ملف المصالحة الفلسطينية، طالب رئيس حكومة الوفاق الوطني رام الحمد الله حركة حماس بتسليم قطاع غزة وتمكين الحكومة كي يتسنى لها القيام بواجباتها لتخفيف من معاناة المواطنين. وأكد الحمد الله أن إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية أولوية الحكومة، مثمنا في السياق ذاته الجهود المصرية الجارية لإنهاء الانقسام.
حركة حماس أيضا أن تقوم بتسليم وتمكين الحكومة الفلسطينية حكومة الوفاق للعمل في قطاع غزة حتى نستطيع التسهيل على أهلنا في قطاع غزة كما نعمل في الضفة الغربية. نحن نتوجه من هنا إلى حركة حماس أن تمكن الحكومة وأن تتجاوب مع مطلب فخامة الأخ الرئيس بتمكين الحكومة حتى تعمل حكومة في الضفة الغربية كما تعمل في قطاع غزة والعكس صحيح. هذا هو طلبنا وهذا هو أملنا، أن ننهي هذا الانقسام ونعود للوحدة الوطنية الشاملة.
الإطار، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة إن مصطلح التمكين يجب أن يتوقف استخدامه، وأن الفلسطينيون مطالبون أن يضعوا ملف المصالحة في مقدمة الأولويات.
يعني بصراحة هذا المصطلحات غريبة عنا، يعني إذا بدنا نحكي عن التمكين فالأصل بالأشياء أن يتم تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية هنا في الضفة الغربية. نمنع على الأقل جندي إسرائيلي يجي يعتقل فلسطيني في وضح النهار زي ما هو بالليل. أنا بعتقد هذا مصطلح يجب أن نلغيه، وأعتقد إذا كان في نوايا طيبة وإرادة حقيقية وفي قرار حقيقي نستطيع أن نصنع الكثير في قضية الوحدة. أنا بعتقد إنه الأصل بالأشياء إنه يعني خلينا نقول القرار يجب أن يكون قرارا وطنيا شاملا، ولن يكون كذلك إلا إذا رتبنا أولوياتنا. الأولوية فقط للمصالحة.
وقال خريشة أنه من المعيب أن يتم تقديم تنازلات للاحتلال ولا يتم تقديم أي تنازلات لإتمام المصالحة، مؤكدا أن استمرار الانقسام يعني خدمة لإتمام صفقة القرن.
أن نقدم تنازلات بعضنا الآخر، حماس عليها أن تقدم تنازلات للسلطة وهي قدمت ذلك، وعلى السلطة أن تقدم تنازلات مش لحماس، للشعب الفلسطيني لأهلنا بغزة. هاي الناس اللي قاعدة تدفع أثمان باهظة من أجل قضية وطنية عامة للجميع. نحن نريد أن نكون وحدة واحدة، شعب واحد، ولا نستطيع فعل ذلك إلا إذا أخلصنا النوايا. أنا بعتقد كل من يتواطأ في قضية المصالحة هو يخدم بصورة أو بأخرى استمرار حالة الانقسام، ويخدم تطبيق صفقة القرن مهما تحدثنا من ألفاظ ولغات أننا ضدها أننا نقاومها إلى آخره.
وأكد خريشة أن ما يثار حول موضوع الهدنة والتهدئة مع الاحتلال هو فقط من أجل صالح الاحتلال ولصالح الدول التي تهاول من أجل عقد اتفاق بين المقاومة في غزة والاحتلال، وذلك لأن غزة انتصرت في الصمود.
السلم الداخلي الأهلي هو أهم بكثير من التطبيع لا مع الإسرائيليين ولا حتى مع الشقيقين العرب. نريد نحن الفلسطينيين أن نكون رأس حربة في مواجهة المشروع الكبير الذي لا يستهدف فلسطين فقط، وإنما يستهدف كل المنطقة وعلى رأسها كل الدول اللي اليوم تتدخل بصورة أو بأخرى لحماية مصالحها، مش عشان الشعب الفلسطيني ولا عشان أهلنا بغزة. غزة بتنتصر، ولذلك كل الناس هرولوا لغزة. لو غزة مهزومة ما أجاها حدا.
في ملف كسر الحصار، نظمت الهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار والهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار مسيرا بحريا تضامنيا مع سفن كسر الحصار، ورفضا لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق المتضامنين مع غزة. هذا ولا يزال الاحتلال يمارس سياسة الاعتقال والترحيل بحق كل من يشارك في سفن الحرية، سواء التي تنطلق من غزة أو التي تأتي من العالم الخارجي للقطاع. وكانت بحرية الاحتلال سيطرت على سفن الحرية السبت الماضي والتي كانت في طريقها لكسر الحصار عن غزة، وذلك بعد أسبوع واحد من قرصنتها على سفينات العودة. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
ما أن وصلت سفينة الحرية 2 على بعد 40 ميلا عن شاطئ مدينة غزة حتى تعرضت لقرصنة قامت بها قوة البحرية الإسرائيلية واعتقلت 12 ناشطا دوليا من 5 دول كانوا على متن السفينة التي كانت عازمة على كسر الحصار عن غزة. هذه الهجمة من قبل الاحتلال تأتي بعد أسبوع على اعتراض سفينتي العودة وحرية ضمن أسطول الحرية 5 لكسر الحصار عن قطاع غزة. الهيئة الوطنية لكسر الحصار عن غزة وعلى لسان المتحدث باسمها أدهم أبو سلمية بيّنت أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أحرار العالم والنشطاء لن تثنين عن مواصلة الحراك بحرا وبرا حتى إنهاء معاناة القطاع.
البحرية الإسرائيلية والعنجهية الإسرائيلية أبت إلا أن تثبت كما كل مرة أنها فوق القيم والأخلاق والقانون، وأنها وأمام سمع وبصر العالم تواصل إرهاب الدولة المنظم بحق نشطاء دوليين سلميين مدنيين.
وأكد أبو سلمية أن الحراك البحري سيتواصل وأن غزة على موعد مع حراك بحري جديد انطلاقا من غزة.
نعلن من هنا من ميناء غزة أن الحراك البحري سيتواصل وأن غزة على موعد مع حراك بحري جديد انطلاقا من قطاع غزة.
وطالب أبو سلمية المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإنهاء معاناة غزة لأن الصمت عن ذلك جريمة، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المتضامنين الذين اختطفهم من على متن سفينة الحرية.
نؤكد أن المطلوب من المجتمع الدولي هو أن يضغط باتجاه إنهاء هذه المعاناة للصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المتضامنين الذين قام باختطافهم من على متن سفينة الحرية، وندعو هؤلاء إلى ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومعاناة أهل غزة المحاصرين.
رئيس اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار أيمن علي قال إن هذه الجرائم لن تمر مرور الكرام وسيتم توثيقها وملاحقة مرتكبيها في المحاكم الدولية.
ونحن سنقوم في اللجنة القانونية بتوثيق هذه الجرائم وبملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية من أجل محاكمتهم على هذه الجرائم.
سفن الحرية أوصلت لغزة والعالم رسالة مفادها أن جهود كسر الحصار وإنهاء الاحتلال لن تتوقف، وأن الاعتداءات الإسرائيلية بحق السفن ستزيد من وتيرة التضامن الدولي السلمي على كافة الصعد. لإذاعة الرأي غاز العلول.
استمعينا النشرة مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. التشريع يدرس مشروع قانون التدابير والعقوبات البديلة.
لما كانت السماء غطاء نائمين والأرض مسعا للمتعبين الكادحين ومقابض البارود قبلة للعاشقين يتهافتون يتنافسون يتسابقون يتساقطون صرعا مجندلين من أجل المسرى وأمجاد حطين سنهتف جميعا عائدون عائدون عائدون
حذرت وزارة الصحة من توقف خدماتها في كثير من مستشفياتها ومراكزها الصحية بسبب النقص الحاد والشديد في الوقود، حيث تعتمد الوزارة على المولدات في إمداد مرافقها بالكهرباء. وقال مدير عام التعاون الدولي في الوزارة دكتور أشرف أبو مهدي إن الوزارة لجأت إلى برامج تقشفية شديدة، ولكن مع عدم وجود منح وقود جديدة فإن الأمور تزداد سوءا.
هذه المولدات بحاجة إلى كميات من وقود تعادل 450 ألف لتر شهريا، وهي كميات ضخمة من أجل تشغيل هذه المولدات. الآن المنحة المتوفرة في وزارة الصحة الفلسطينية والتي بدأت في شهر 2 من عام 2018، هذه المنحة الآن بدأنا في عملية صرف آخر دفعة لهذه المنحة، ومتوقع أنه بالكثير يعني مع نهاية الشهر أن العديد من المؤسسات أو مستشفيات وزارة الصحة لن يكون بها سولار لتشغيل هذه المولدات. هذا حقيقة إشكال كبير قد يطال أكثر من مؤسسة صحية وأكثر من مستشفى في وزارة الصحة الإسلامية.
وأكد أبو مهدي أن الوزارة تعمل ما بوسعها من أجل عدم توقف خدماتها، حيث تعمل على وحدات طاقة شمسية في المستشفيات ولكنها لا تسد الحاجة المطلوبة، مشيرا لوجود تواصل مع شركة توزيع الكهرباء للتعاون في إمداد المشافي بالكهرباء قدر الإمكان.
وبالتأكيد هناك أولويات لدى الوزارة في حال لا قدره يعني كان فيش وقود أو فيش وقود صغير مولدات. بالإضافة إلى ذلك أخي الفاضل، بالتعاون مع شركة الكهرباء في محاولات مع شركة الكهرباء لتغطية بعض المستشفيات حسب إمكانات وقدرات الشركة بخطوط تيار كهربائية لزيادة عدد الساعات التي ممكن توصيلها لهذه المستشفيات.
وشدد أبو مهدي على اطلاع الوجهات الدولية على أزمة الوزارة الصحية، داعيا الجميع للعمل من أجل توفير الوقود لوزارة الصحة.
نحكي عن أيام قلائل تحصلنا، يعني إحنا بالحد الأقصى مع نهاية هذا الشهر ممكن نطيل عمر الوقود لحتى نهاية هذا الشهر، لكن بعد ذلك هيكون في إشكال، وبالتالي حتى تحول أي منحة في حال توفيرها إلى كمية وقود هذه بحاجة إلى إجراءات إدارية قد تستغرق عدة أسابيع ما بين الجهة المانحة وما بين وزارة الصحة الفلسطينية. لذلك نحن نهيب بكل المؤسسة الدولية وهي مطلعة ونحن على تواصل دائم معها أن تتحرك لإيجاد مخرج لتوفير وقود وزارة الصحة. ناهيك عن أن مطلبنا الدائم والثابت والمستمر منذ سنوات أن يتم توفير خطوط كهرباء مستمرة لمستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية، وأن نجنب أصلا القطاع الصحي بكل مكوناته أي إشكالات أو تجاربات سياسية.
في موضوع آخر، أبدى مختصون مخاوف من ارتفاع معدلات الاكتئاب والاضطرابات النفسية في أوساط سكان قطاع غزة جراء تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واختناقهم بفعل الحصار المفروض عليهم منذ سنوات. وقال نائب مدير مركز الميزان سمير زقوت إن المهم البحث في أسباب الحالة النفسية السيئة لأهالي قطاع غزة والتي هي بمجملها أسباب سياسية.
المشكلة ليست في الدواء، يعني خلاصة التقرير في الحاجة إلى دعم قطاع الصحة النفسية مهم، ولكن الأهم هو سد الذرائع أو بمعنى آخر البحث في الأسباب التي أوجدت هكذا ظواهر، والأسباب هي بالأساس منها ما يرتبط بالاحتلال الإسرائيلي ومنها ما يرتبط بالانقسام الفلسطيني. الانقسام لم تكن تداعياته النفسية قليلة الأثر، كان لها أثر بالغ.
واستغرب زقوت من استمرار فرض السلطة لعقوبات على غزة كون ذلك له أثر كبير على الصحة النفسية لأهالي القطاع.
أنا أعتقد أن هناك خلل في طريقة تفكير القيادة السياسية الفلسطينية التي ترى هذا الواقع في قطاع غزة ومع ذلك تمضي قدما في معاقبة سكان القطاع في اقتطاع الرواتب. لأنه على سبيل المثال عندما نتحدث عن ظاهرة الفقر وأثرها على الصحة النفسية، أنا أقول لك اليوم أكثر من 90% من سكان غزة هم فقراء، لأنه من الذي يحظى بدخل منتظم اليوم؟ باستثناء بضع مئات يعملون في مؤسسات دولية.
وحذر زقوت من انفجار وشيك في قطاع غزة في حال استمرت الأزمات الاقتصادية والحصار، مؤكدا على ضرورة أن يخضع كل من قطاع غزة لعلاج نفسي.
الحل بأن يخرج الناس إلى الشارع، سيخرج الناس ضد القيادة السياسية الفلسطينية إذا ما استمرت هذه الأوضاع. أنا أعتقد أن غزة كالقدر الذي يغلي، يعني هو على شفير الانفجار، لا يمكن لهذه الأوضاع أن تستمر، هذه أوضاع غير قابلة للحياة. وإذا لم تفضي المبادرات الدولية والحراك الدولي الدائر الآن والقائم الآن، سواء برفع الحصار أو بإنهاء الانقسام، أنا أعتقد أن الانفجار لن يقتصر فقط على أنه في وجه المحتل، بل سيطال القيادة السياسية الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
في موضوع آخر، أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية عن بدء توريد الغاز المصري لقطاع غزة لسد احتياجات المواطنين، وذلك للمرة الأولى. وقال مدير الهيئة خليل شخفة إن توريد الغاز يأتي استكمالا لتطبيق تفاهمات إدخال المحروقات لقطاع غزة والتي جرت العام الماضي مع الجانب المصري. هذا وأصدرت وزارة المالية في غزة بيانا توضيحيا حول تسعيرة الغاز المصري ومقارنة تكلفتها مع الغاز المورد من الاحتلال، بعد موجة من الشائعات والاستفسار التي أطلقها المواطنون حول طبيعة الأسعار. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
ما أن انتشر خبر بدء دخول الغاز المصري لغزة وللمرة الأولى للتخفيف جزئيا عن المواطنين في ظل العجز بكميات الغاز في القطاع والتي تقدر بنحو 2000 طن شهريا، لاحظت وزارة المالية ما يثار لدى الرأي العام حول أسعار الغاز المورد من مصر ومقارنة سعر اسطوانة الغاز والتي تباع للشعب المصري داخل جمهورية مصر العربية المدعوم مع سعر الاسطوانة داخل قطاع غزة. وعليه تنوه وزارة المالية إلى التالي: تشدد وزارة المالية على أن الهدف الأساسي لإدخال الغاز هو سد النقص والعجز في الكميات الموردة من طرف الاحتلال الإسرائيلي، سيما في ظل إغلاق معبر كرم أبو سالم المتكرر خلال الأسابيع الماضية، وليس لإنهاء الأزمة كاملة كما يشاع. وبيّنت الوزارة أن شراء الغاز من مصر يتم بالسعر الدولي، مضافا إليه تكاليف النقل والتأمين وصولا للقطاع. تكلفة الاسطوانة على الهيئة العامة للبترول تقريبا 46 شيكلا، يضاف عليها إجمالي ربح شركة توزيع الغاز 8 شواكل وربح موزع الغاز 5 شواكل، وبالتالي تكلفة سعر الاسطوانة 60 شيكلا. هامش الإيرادات للحكومة عن كل اسطوانة غاز تقريبا 3 شواكل، شاملة المصاريف الإدارية والفنية، كذلك المتابعة والمراقبة وتوزيع الحصص على المحطات. أما المتوقع دخوله من الغاز المصري 2000 طن شهريا تضرب في 3 شواكل الإيراد المقرر لكل اسطوانة، ويتم توزيع الطن بتعبئة 83 اسطوانة. وعليه فإن المبلغ المتوقع من دخول الكمية المقدرة شهريا يساوي 498,000 شيكل، بما يوازي 135,000 دولار شهريا. وعليه فإن المالية تدعو الرأي العام لضرورة تحري الدقة فيما ينشر ويشاع بخصوص ما تم إدخاله من غاز الطهي، والذي على الأقل يعد انتصارا لإرادة الشعب الفلسطيني وتحديا للحصار الإسرائيلي المفروض عليه كما قالت الوزارة.
ناقشت لجنة صياغة التشريعات في المجلس التشريعي الفلسطيني مع وفد من النيابة العامة والقضاء النظامي مواد مشروع قانون التدابير والعقوبات البديلة المقترحة من اللجنة القانونية. وأكد رئيس لجنة الصياغة نافذ المدهون على أن طرح هذا المشروع يأتي في سياق سياسة تشريعية جزائية يتبناها المجلس التشريعي، وتهدف للحد من اللجوء للعقوبات السالبة للحرية، كما أن ذلك يقلص من نسبة سلبيات السجون. تفاصيل حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر الخط الهاتفي رئيس لجنة صياغة التشريعات في المجلس التشريعي دكتور نافذ المدهون. دكتور نافذ، مرحبا بك.
حياك الله.
دكتور نافذ، بداية، يعني ما هي طبيعة وهدف هذا المشروع، مشروع قانون الجديد؟
حقيقة أنه منذ أن تسلم المجلس التشريعي الثاني في العام 2006 مهامه، وضع المجلس سياسة واضحة اتجاه إصلاح منظومة العدالة الجنائية والتشريعات ذات العلاقة. وحقيقة من ضمن ما قام به المجلس التشريعي خلال هذه المرحلة هو تعديل قانون العقوبات وتعديل قانون مراكز التأهيل والإصلاح وأخيرا حقيقة كان عندنا مشروع قانون التدابير والعقوبات البديلة. الآن نحن في المجلس التشريعي وكلجنة الصياغة نتابع التطورات التشريعية على مستوى دول العالم وما هو أفضل لحقوق النزيل وما هو أفضل لحقوق المواطن، ونسعى إلى وضع الأفضل. وبالتالي وجدنا أن كثير من الدول بدأت تستبدل العقوبات الحابسة للحرية بعقوبات تساهم في تطوير وخدمة المجتمع وتساهم أيضا في التخفيف من الإشكاليات التي يتعرض لها النزيل، لأنه النزيل إذا بقي في 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 دور التأهيل والإصلاح بالتأكيد سيترتب على ذلك الكثير من الإشكاليات النفسية والاجتماعية والسلوكية. وبالتالي ما المخرج من ذلك؟ وجدنا أن لابد من إصدار قانون العقوبات البديلة والتدابير. ومن هذه العقوبات هناك العمل في خدمة المجتمع. لماذا يبقى النزيل في مراكز التأهيل والإصلاح؟ لماذا لا يساهم في العمل في خدمة مجتمعية معينة؟ وبطبيعة الحال تقوم وزارة العدل بوضع ما هي المجالات التي يستطيع أن يقدم النزيل من خلال الخدمة للمجتمع. أيضا من هذه العقوبات البديلة بدل من إقامة النزيل في مراكز التأهيل والإصلاح، لماذا لا تفرض الإقامة الجبرية عليه في البيت، يبقى حوالين أسرته وحوالين زوجته. أيضا من العقوبات البديلة حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، يعني إذا كان الشخص يرتاد مكان معين وهذا المكان قد يشكل خطر على حياته، ممكن أن يتم استبدال عقوبة السجن بمنع من ارتياد أماكن معينة قد تكون سبب من أسباب الجريمة. أيضا التعرض من, من, من هذه العقوبات البديلة أيضا كتاب التعهد بعدم التعرض أو اتصال بأشخاص أو جهات معينة. يعني في النهاية في بعض هناك المخالفات والجنح الخفيفة التي لا تحتاج إلى عقوبات يعني حبس، وبالتالي إذا كانت عقوبة الحبس قليلة فمن أفضل أن يتم كتاب التعهد من قبل هذا الشخص بعدم الاتصال بجهات أو أشخاص معينين إذا كان يعني ذلك يساعد من التخفيف من الجريمة. أيضا من العقوبات البديلة الخضوع للمراقبة الإلكترونية. يعني هناك الآن ممكن أن تتابع تحركات الشخص وتضبط عبر أسرة إلكترونية، ووزارة الداخلية أعتقد على جاهزية للتعاطي مع هذا الموضوع. أضف إلى ذلك هناك عقوبات حضور برامج تأهيل وتدريب. لماذا لا يتم تدريب هذا السجين؟ فبدل من أن يخرج من السجن لا يعلم شيء عن العالم، يخرج من السجن بمهنة معينة تؤهله للعمل واندماجه في المجتمع من جديد. أعتقد أن هذا المشروع إن شاء الله سيعود بالفائدة على المجتمع الفلسطيني، وبالتالي سيحد أيضا من نسبة الجريمة، وبالتأكيد أيضا هو يعني عامل رادع للأشخاص، رغم أنه لا يعني ليس له علاقة بحبس حرية الشخص، إلا أنه أيضا يشكل أيضا عامل ردع من ارتكاب الجريمة مستقبلا. وكما ترون هناك مجموعة من السجناء الآن يحفظون كتاب الله، وجزء منهم قام بكتابة الكتاب الله بيده، وبالتالي هؤلاء الناس يجب أن نستثمر إمكانياتهم وقدراتهم في خدمة المجتمع وتقديم يعني خدمة لهذا المجتمع بدل من الإقامة في مراكز التأهيل والإصلاح التي أحيانا قد تؤثر على سلوك الفرد وقد يعني تؤول بالشخص من مجرم في مجال معين إلى تعلم الإجرام من مجرمين آخرين في مجال آخر. وبالتالي نعم هناك رؤية واضحة اتجاه إقرار هذا القانون من أجل البدء في تطبيقه على مستوى فلسطين إن شاء الله.
نعم، يعني برأيك متى يمكن أن يتم تطبيق هذا القانون، وهل من الممكن تطبيقه في المجتمع الفلسطيني؟
يعني أعتقد أنه إحنا اجتمعنا مع الجهات المعنية حقيقة، سواء مع القضاء أو النيابة العامة أو وزارة الداخلية ووزارة العدل، وناقشنا هل هناك بيئة مناسبة للبدء بتطبيقه، هل هناك إمكانيات وبنية تحتية لبدء بتطبيقه. فوجدنا أنه بالفعل جزء كبير منه مطبق على الأرض، ولكن كان يحتاج إلى غطاء تشريعي. وبالتالي وفق ما أفادتنا وزارة الداخلية والجهات المختصة أن هناك إمكانية للتطبيق وليست هناك أي إشكالية في البدء في تطبيقه.
نعم شكرا جزيلا لك دكتور نافذ المدهون، رئيس لجنة الصياغة أو لجنة صياغة التشريعات في المجلس التشريعي الفلسطيني.
حياك الله بارك.
مستمعينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الملف السياسي لحظات، ونكون معكم في الملفين الاقتصادي والرياضي.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم في الملف الاقتصادي. أعلن سمير حماد عضو جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة أنه سيتم اليوم ولليوم الثاني على التوالي إدخال الغاز لقطاع غزة من الجانب المصري بعد إغلاق الاحتلال لمعبر كرم أبو سالم ومنع إدخال الوقود والغاز منذ قرابة أسبوع. وقال حماد أنه سيتم إدخال 10 قاطرات محملة بغاز الطهي لغزة بكمية تقدر من 220 إلى 250 طن اليوم، وبيّن أن كمية الغاز التي تدخل لن تحل أزمة الغاز في القطاع لكن قد تخفف من حدة الأزمة. وبشأن سعر اسطوانة الغاز المعبأة بالغاز المصري، قال إن السعر سيبقى كما هو 63 شيكلا للاسطوانة 12 كيلو، مبينا أن السعر قد تم تحديده من قبل الهيئة العامة للبترول. وبشأن الحديث أن سعر الغاز المصري لابد أن يكون أقل، أوضح أن الهيئة صاحبة القرار. أعلنت وزارة المالية في غزة اليوم عن صرف دفعة من مكافأة امتحانات الثانوية العامة لعام 2017 بنسبة 25%. وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف الدفعة اليوم الاثنين عند الساعة 11:30 صباحا في كافة فروع بنك البريد. عزت وزارة الزراعة في غزة أسباب ارتفاع أسعار المواشي والأضاحي إلى انتشار مرض الحمى القلاعية في رومانيا، مشيرة إلى أن استيراد المواشي يكون من رومانيا والبرتغال عبر إسرائيل. وأوضح تحسين السقة مدير دائرة التسويق في الوزارة أن الاحتلال أوقف استيراد الأضاحي من رومانيا وأصبحت تقتصر على الاستيراد من البرتغال والتي تتميز بارتفاع أسعارها. وتوقع السقة أن يتم استيراد 4000 رأس حتى قبيل عيد الأضحى ليصبح المجموع 10000 رأس، مبينا إلى أن الكميات الموجودة في القطاع من الأبقار والعجول والأغنام متوفرة لسد احتياجات المضحين. أخيرا أوقفت بلديتا جباليا وبيت لاهيا ضخ المياه العادمة للبحر من مضخة عامر الوحيدة على شاطئ بحر شمال غزة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة. وقال مدير دائرة المياه والصرف الصحي في بلدية جباليا النزلة حمد مطير أنه تم ربط محطة ومضخة عامر بخط كهربائي إضافي سيعمل على توفير الكهرباء للمضخة بحد أدنى 13 ساعة يوميا في أسوأ الأحوال، وهو ما يكفل وقف ضخ المياه العادمة لمياه البحر. نهاية الملف الاقتصادي، إلى أخبار الرياضة.
الكرة والملاعب، الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
أول ابن سجل جولا حقق هدف بنستنى للقمة رايدين وصولا
أهلا بكم إلى الأخبار الرياضية. أعلن اتحاد كرة الطائرة عن اختيار 14 لاعبا من قطاع غزة للقائمة الأولية للمنتخب الوطني للعبة والتي سيشارك في البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال شهر أكتوبر القادم. وعقد الاتحاد جلسة مع الجهاز الفني الجديد واللاعبين بمقر نادي الصداقة غرب مدينة غزة بحضور عضو الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات سليم زيارة. واصل المنتخب الفلسطيني لكرة الطائرة الشاطئية تدريباته في ملاعب مدينة كادير الساحلية بالمغرب استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية المقامة بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا. وأخفق منتخب فلسطين بالمشاركة في البطولة العربية للعبة بالمغرب بعدما وصل متأخرا ولم يحضر القرعة، ما جعله يتأهب لدورة الألعاب الآسيوية. أعلن عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية عن موعد وتفاصيل بطولة أمواج التنشيطية لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم في قطاع غزة، وذكر هنية أن قرعة البطولة ستجرى الساعة 1 من ظهر الثلاثاء المقبل بمقر اللجنة الأولمبية تحت إشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فيما سيتم افتتاحها الساعة 8:30 من مساء الأربعاء على ملعب اليرموك بمدينة غزة. واصل فريق شباب جباليا استعداداته المكثفة لمنافسات دوري الدرجة الممتازة المقرر انطلاقه يوم 7 سبتمبر المقبل، وخاض ثوار جباليا ميرانهم الأخير بقيادة المدرب خالد كويك على ملعب بيت لاهيا شمال قطاع غزة بمشاركة اللاعبين كافة. وأعلن نادي شباب جباليا موافقته على مشاركة فريقه الكروي الأول ببطولة أمواج التنشيطية لأندية الدرجة الممتازة المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل على ملعب اليرموك بمدينة غزة تحت الأضواء الكاشفة. أخيرا أبرم مجلس إدارة نادي الزيتون آخر صفقات الموسم الجديد ضمن فترة الانتقالات الصيفية، حيث نجح بضم اللاعبين محمد الحمامي للموسم الثاني على التوالي محمد المطلان على سبيل الإعارة، وتم تسجيل اللاعبين على كشوفات النادي عقب الاتفاق على كافة بنود التعاقد بين اللاعبين ولجنة التعاقدات بالنادي المكونة من عامر أبو سرية ومحمود النادي ورافع الوحيدي وحسام الغرباوي بالتشاور مع أحمد دلول رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد السويركي. ختام الأخبار الرياضية، ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار.
سمعنا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة المنتصف الإخبارية، وهذا تذكير بالعناوين. حماس تؤكد أن أي قرار يمس فلسطين يجب أن يكون نابعا من التوافق والكيان معني بالتهدئة مع غزة. الحمد لله يجدد المطالبة بالتمكين في غزة، والنائب خريشة يشدد على ضرورة الوحدة والشراكة. التنمية الاجتماعية تعلن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية الأحد المقبل، والمالية توضح أسباب تساوي أسعار الغاز المصري بالإسرائيلي. نهاية جولة المنتصف الإخبارية، دمتم بعز وسلام.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي.أس